بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما معنى قوله أو رجل اشتراها بماله، أي اشترى تلك الصدقة من الفقير، اشتراها بماله، فيكون الفقير قد باعها لشخص آخر، لا إشكال في هذا. مثلا تصدق على الفقير بشاة من الزكاة الواجبة فاشتراها رجل غني، يقول ذكرتم أن من كان محتاجا فليس بغني وإن ملك نصابا، من كان محتاجا فكيف نوجب عليه الزكاة وليس بغني؟ لأنهم جزوا الغنى الذي يوجب الزكاة من ملك نصابا سواء كان محتاجا أو ليس بمحتاج، فالغنى الذي يوجب الزكاة من ملك نصابا، والغنى الذي يبيح له أخذ الصدقة من كان محتاجا وإن كان عنده نصابا في بعض، نعم في بعض الأموال التي تزكى. يقول لماذا لا يكون حديث قبيصة ضابطا لمن تحل له المسألة؟ نعم قد جعل العلماء ضابطا لذلك، وحديث سهل بن حنظرية فيه بيان أيضا أنه وصل به الحل لأنه لا يملك قوة يومه، فكلا الحديثين يصلح لها. يقول الأموال التي تعطيها الجمعيات بعض الناس مثل الكتب والأموال، ما حكم من قبلها منهم؟ وهل فعلهم بالسؤال عند الجمع لجعل يجعل أموالهم محرمة؟ هم تعلمون أنهم يأخذون أموالا فهم الذين يحرم عليهم، أما من أعطي من الفقراء والمستحقين وأخذها فلا حرمة عليه، إلا أنه التعفف عنهم أولى حتى لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، فمن استطاع أن يستغني عنهم استغنى. ويجب على ولاة الأمور أن يقوموا بهذا الواجب بإيصال الحقوق للفقراء والمساكين. وبقي أيضا ما يتعلق هم أنفسهم، ما يعطوا كثير منهم ما يعطيها إلا من يريد أن يكتسبها إلى حزبه أو إلى جماعته، فإذا أعطوها بشرط فلا تؤخذ منهم. وطالب العلم ينبغي له أن يتعفف بالكلية عنهم لأنهم متحزبة أصحاب أهواء وبدع، نعم. فالواجب على طالب علم أن يكون زاجرا لهم بعدم الأخذ عنهم والبعد عنهم. الله المستعان. وأيضا نصح المسلمين بعدم الأخذ منهم بقدر الاستطاعة. الله المستعان. دخلنا في الدرس السابق في باب قسم الصدقات، فما حال حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر الخمسة أمور السنة الراجح الرسالة. طيب ماذا خلصنا بضابط الغني الذي لا تصرف إليه الزكاة؟ عند من؟ عندك عبد الله؟ من ملك يعني حتى تذهب الحاجة عنه، قولي في حد قبيصة حتى يصيب قواما من عيش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الرابعة: من كان صحيحا ولا كسب له، وما أشرنا إليها بالأمس في الشرح. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان الرجل صحيحا جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطي منها وقبل قوله بغير يمين إذا لم يعلم يقين كذبه ولا يحلفه. ثم استدل بحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار المذكور في الكتاب. قال المسألة الخامسة: من كان له دار وخادم لا يستغني عنهما. أكثر أهل العلم على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه، يعني ما يكلف أن يبيع داره وخادمة، بل هو ما زال في حكم المحتاج. ومن كان له زيادة من الخدم من العبيد فيبيع ما زاد على الحاجة. قال: وقال مالك: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منه ما جاز له الأخذ، وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر وبه قال النخعي والثوري. وذهب أبو حنيفة إلى أن العبرة بملكه نصابا زائدا على مسكنه وأثاثه، والصواب الله أعلم هو القول الأول، وهو ظاهر اختيار ابن عبد البر، وهو قول أحمد والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور والطبري وغيرهم، لأن هذه من ماذا؟ من حاجته، فلا يكلف ببيعها، ولأن المسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن الذي لا غنى، الذي ليس له غنى يغنيه، ولا يقوم يتصدق ولا يقوم فيسأل الناس. معنى أنه له في الظاهر ما يكفي الحاجة الظاهرة من الملبس والمسكن، ولكن لا يفطن له الناس لأن الحاجة ما زالت موجودة عليه، دليل على أن الأمور الظاهرة موجودة عنده من المسكن والملبس. قال: المسألة السادسة: هل لمخرج الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه؟ يعني الذي أخرج الزكاة بنفسه هل له أن يشتريها؟ نعم، لا تعد في صدقتك. قال: في المسألة قولان: القول الأول المنع من ذلك، وهو قول الحسن وقتادة وأحمد ومالك، لحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فأردت أن أشتريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. القول الثاني الجواز، وهو قول الشافعي وآخرين، لحديث أبي سعيد الذي في الكتاب: أو رجل اشتراها بماله. حتى لو صح الحديث لكان عاما لا يعارض المخصوص، فالذي لو صح حديث أبي سعيد لكان عاما لا يعارض المخصوص، سيأتي التنبيه عليه. وقد قيل إن حديث عمر منعه من شرائه أنه كان حبيسا في سبيل الله، وظاهر الحديث أنه إنما من أجل أنها صدقته، ولا تعد في صدقتك. والقول الأول والصواب لما تقدم من حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد الذي استدلوا به ضعيف، ولو صح لكان عاما مخصوصا بحديثنا، لأن حديثنا فيه نهي صاحب الصدقة أن يشتري صدقته. وأما قولهم عن حديث عمر إنه كان حبيسا، حملت على فرس في سبيله، أي الفرس أوقفه والوقف لا يشترى، فيجاب عنه بأنه لو كان حبيسا لما باعها الذي هي في يده، دل على أنه حمله عليه في سبيل الله يتصدق به عليه، بدليل أن ذاك الذي كان في يده الفرس أراد أن يبيعه، وهم عمر أن يشتريه فأضاعه صاحبه فأردت أن أشتريه. بل كان ينكر على البائع بيعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر بيعها، وإنما أنكر على عمر الشراء معللا بكونه عائدا في الصدقة، ثم لو سلمنا بما قالوا أي أنه وقف لكان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن قول لا تعد في صدقتك عام يشمل الوقف وغيره ويشمل الصدقة العادية، لكان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. قال أخرجه مسلم ضمن حديث طويل. وأما اسم عبد المطلب ففيه تعبيد لغير الله عبد المطلب. قال الحافظ في الإصابة قال ابن عبد البر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. قال الحافظ وفيما قاله نظر. فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب المطلب بن ربيعة بن حارث. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. هذا هو الأرجح. فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء معبدة لغير الله كذاك الذي كان يسمى عبد الحجر قال إنما أنت عبد الله بل غير أسماء مكروهة فقط فكيف بما يعبد لما لغير الله. فالصحيح أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. قال وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. وأما بالنسبة لجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه ولم يدرك الإسلام حتى يغير اسمه. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب عبارة عن نسبة إلى ما اشتهر وليس إقرارا بتسمية عبد المطلب. لا يستفاد من هذا إقرار. فقد كان أيضا ينتسب بعض الصحابة إلى عبد شمس وهذا تعبيد للشمس وهم أيضا من أولاد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد مناف أيضا نسب في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا جرى على مجرد الذكر لا الإقرار. قد سموا بهذا في الجاهلية فكان مجرد ذكر. وما قاله ابن حزم أنهم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا حاشا عبد المطلب هذا لم يرد أن عبد المطلب أن التسمية بعبد المطلب جائزة إنما أراد أنه لم يقع فيها الإجماع استثناء من الاتفاق. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب فالاستثناء من الاتفاق أي حصل فيه خلاف. والراجح والتحريم أيضا. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. مبين بالحاشية. قال وذلك لأن عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس وجبير أي ابن مطعم من بني نوفل وعبد شمسل ونوفل والمطلب وهاشم أبناء عبد مناف فهم بمنزلة واحدة مع بني المطلب في الانتساب إلى عبد مناف ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فالآن هم أربعة أخوة هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل كلهم أبناء من أبناء عبد مناف فبنو هاشم من آل البيت لا إشكال في ذلك. طيب بنو المطلب الآن المطلب أخو هاشم ألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. بنو شمس بنو عبد شمس وبنو نوفل لم يدخلوا في خمس خيبر ما أعطاهم من الخمس. سألوه لماذا أعطيت بني مطلب وتركتنا قال إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد. ذكرنا أن ابن عبد المطلب يعني انتساب فقط لما اشتهر اسمه بذلك وليس إقرارا بالتسمية. يقولنا قال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم وهاشم والمطلب أخوة حتى من الأم، أمهم عاتكة بنت مرة، ونوفل أخاهم لأبيهم، يعني اختلف نوفل معهم في الأم. لا بس كلهم من أولاد عبد مناف. طيب وسيأتي لماذا صاروا مع بني مطلب شيء واحد. طيب من يذكر ذا السبب؟ جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، أنهم في الجاهلية حصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وبينما بنو عبد الشمس وبنو عبد مناء وبنو نوفل مالأوا قريشا حتى اشتهر أبيات عن أبي طالب، وليس لها إسناد صحيح لكن اشتهرت في التواريخ والسير، جزى الله عنا بني عبد بني نعم بني شمس ونوفلا، أو جزى الله عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجله. نعم نسيت الشطر الأول. فمن أجل أنهم تماروا مع قريش في الحصار وصبرا معهم بنو المطلب وبنو هاشم في ما حصل لهم من شدة في الجاهلية، وصار حكمهم واحد، أخذوا كلهم من خمس خيبر وألحق الجميع كثير من العلماء ألحقوهم أيضا في تحريم الصدقة سيأتي. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قال اتفقوا على أن بني هاشم داخلون في ذلك، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث، وقد جاء تفسيره في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. قال واختلفوا هل من أولاد أبي لهب من أسلم أم لا، ولم يشتهر شيء من ذلك أن من آل أبي لهب من هو من آل البيت، فالظاهر أنه ما وجد أحد منهم أسلم أو لم يوجد من نسله من أسلم. واختلفوا في بني المطلب هل يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة أم لا. المطلب ابن من يا أخي عندك؟ المطلب ابن من؟ ابن عبد مناف. ما قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ يعني أخو جده هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، إذن هو أخو جده الأعلى. فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنهم يدخلون في ذلك لحديث جبير بن مطعم المذكور في الكتاب إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وهو مذهب الظاهرية أيضا. الحديث في سياق ماذا؟ في سياق الخمس أو الصدقة؟ الحديث في سياق الخمس، أي خمس الغنائم يعطون من الخمس، لكن هؤلاء أخذوا بعموم اللفظ، قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا، فكما أنهم أعطوا من الخمس كذلك تحرم عليهم الصدقة. قال ومذهب الظاهرية أيضا، ومن باب الفائدة الشافعي من بني المطلب، الشافعي من بني المطلب ابن عبد مناف، ينتهي نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنهم لا تحرم عليهم الصدقة لدخولهم في عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وخرج ابن هاشم بحديث إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد فيختص المنع بهم ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم يستحقوا بمجرد القرابة بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم بالقرابة ولم يعطوا شيئا وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعا والنصرة لا تقتضي منع الزكاة. هذا كلام قدامة وقد اختار هذا القول علامة العثيمين رحمه الله يعني لأنهم متقاربين بالنسب فعبد شمس ونوفل يساوون المطلب في النسب كلهم من أولاد عبد مناف ولم يعطي بن عبد شمس ولا نوفل من الخمس فقال إنما أعطاهم للنصرة لكن جعل الله عز وجل ذلك سببا في أن صيرهم بحكم واحد لعموم الحديث إنما بن المطلب بن هاشم شيء واحد. قال والأول أظهر والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهم شيئا واحدا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو ترجيح الإمام الصنعاني والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. إذن خلصنا من هذا أن بني المطلب يدخلون في التحريم من آل البيت يعتبروا من آل البيت. قال المسألة الثانية وأن هناك خلاف في تحريم الزكاة على بني هاشم. نقل بعض أهل العلم عدم الخلاف في ذلك منهم ابن قدامة والواقع وجود الخلاف فقد نقل الطبري عن أبي حنيفة رواية أخرى بالجواز إذا حرموا من سهم ذوي القربى. هذه رواية عن أبي حنيفة أنه يجوز لهم أخذ الزكاة إذا حرموا من سهم الخمس إذا حرموا من سهم ذوي القربى. وهذا وجه لبعض الشافعية وبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام. إذن هؤلاء أجازوا لهم أخذه في هذه الحالة عند أن يحرموا من الخمس. وعن أبي يوسف أنه يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة بني هاشم يعني يأخذوا من زكاة أهل البيت أنفسهم. وهي رواية عن أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام للحديث إنما هي أوساخ الناس. قلت والصواب والتحريم مطلقا وإذا حرموا مما أباحه الله لهم فليس لنا أن نعطيهم مما حرم الله عليهم. نعم يعني إذا كانوا قد حرموا مما أوجب الله عز وجل لهم من الخمس فلا يغلى يجعلنا نبيح لهم ما حرم الله ما هي أوساخ الناس. والضرورة لها حكمها كما تقدم في حديث قبيصة. فإذا كانت المسألة حلال عند الاضطرار فلأن يأخذ من الصدقة عند الاضطرار من باب أولى ولكن لا يتوسع في ذلك كما تقدم لابد من الحاجة المذكورة. قلت والصواب والتحريم مطلقا وإذا حرموا مما أباح الله لهم فليس لنا أن نعطيهم مما حرم الله عليهم. وأما قول أبي يوسف فبعيد يأخذوا من زكاة بني هاشم لأن بني هاشم زكاتهم أيضا من أوساخ أموالهم وهم يدخلون في عموم الناس الذين في الحديث والله أعلم وهو ترجيح الصنعاني والعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. وأيضا هذا ترجيح الشيخ أحيانا نسمعه في كثير من الدروس. قال المسألة الثالثة وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها. من يجيب على هذا السؤال إذا كان من العاملين على الصدقة هل تحرم عليه؟ نعم الحديث الذي ورد في حديث المطلب ابن ربيعة بن الحارث كان له سبب أنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو والفضل بن عباس يسألانه أن يجعلهما على الصدقة ويكتسب منها مما يأخذ الناس. فذكر الحديث مع أنهم لم يسأل الصدقة مباشرة، إنما سأل أن يكون عليها، يعملان عليها ويحصلان على شيء منها مقابل العمالة. فذكر الحديث دل، فالحديث نفسه وارد على هذه المسألة بعينها. الحديث إن الصدقة لا تنبغي لها لمحمد إنما يوساخ الناس ورد على هذه المسألة بعينها، مسألة العمالة في بيت المال، فلا شك في تحريم ذلك لأن الحديث نص في محل النزاع. قال: ذهب مالك والشافعي ووجه عند الحنابلة إلى جواز الأخذ من الزكاة، لأن ما يأخذونه هو أجر على عملهم فأبيح لهم كسائر الأعمال. وذهب أبو حنيفة ووجه عند الحنابلة إلى تحريم الزكاة عليهم وإن كانوا من العاملين، واستدلوا بحديث عبد المطلب بن ربيعة الذي في الباب ذكرنا على الحكاية على ما ورد، وإلا فاسمه المطلب والراجح. وسبب الحديث أن رجلين من آل بني هاشم سألا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم من العاملين حتى يصيبوا منها، وهذا نص في محل النزاع، وهذا هو الراجح والله أعلم. فالصحيح أنه ما يصلح أن يأخذوها حتى على سبيل أنهم ممن يعمل في آل. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.